يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
أسباب الخلاف غير السائغ المذموم،
علما بأن هذه المادة هي الشريط
العاشر
من سلسلة
بحث فقه الخلاف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يقول أسباب الاختلاف المذموم، أسباب وقوع هذا الاختلاف: الأول البغي والتنافس على الدنيا ورئاستها. فمن أعظم أسباب الاختلاف المذموم البغي والاستطالة على المسلمين والمؤمنين. قال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. يبقى ذكر الضابط لدول المذمومين لأنهم اختلفوا من بعد إيه؟ ما جاءتهم البينات. وإيه السبب؟ البغي اللي يجعل بعض الناس يخالف البينات، البغي. قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قال: والذي يؤدي إلى البغي الكبر، الكبر المنافي للتواضع. يبقى الإنسان لا يريد أن يكون ذنبا في الحق، فيريد أن يكون رأسا في الباطل. وبعض الناس يبقى ده ديدنه، والبعض بيبقى يريد الخير يبحث عنه، يبتلى ويفتن في انه يقع في بدعة. ثم تأتيه البينات، بعد ما جاءته البينات يلزمه ان يتوب، يقف له الشيطان بالمرصاد بآفات الكبر ونحوها، يوم يمتنع من قبول الحق كبرا، ولو انه اول شيء صادفه الحق لكان اخذ به. ولذلك هذا يعني فقه هذه المسألة: أولا يجعل الداعي حريص أن يضيق، فلم تستطيع أن تنزع كل أسلحة الشيطان، بس على الأقل ما تعينوش على نفسك ولا على أخيك ولا على أحد من الخلق أنك تعين الشيطان عليه. فأنت إن لم تستطع أن تنزع عنه ما هو فيه من انه لابد يأتي يلبس على الناس، وبعدين بعد كده لما تتضح الحجة يدخل لهم من باب الكبر فيعاندون بعدما تبينت الحجة. فأنت قدر الإمكان أظهر التواضع، إذا ما رأيت أن معك حق أظهره بتواضع دون أن تعين الشيطان على خصمك. إلا انظر إلى الخليل إبراهيم عليه السلام يقول: يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يعني هو عايز يقول له أنا ماليش فضل في هذا الكلام، مفيش حرج إنك تتبعني، ما تتبعنيش لأنا، إني جاءني من العلم ما لم يأتك، يعني ده مفيش مزية لي عليك إلا إن ده علم جاءني وهو يأتيك. فدي مسألة لغة لابد أن يحرص عليها الدعاء إلى الله. مسائل اللي يعني في دعوة الكفار، في دعوة أهل البدع، ومن باب أولى في مسائل الخلاف السائغ، بمعنى أن الإنسان يقول أنه بدا لي كذا من هذا الدليل، تبين كذا، ما يبقى يعني يبقاش اللغة لغة تمدح واستعلاء على الخلق، تقوم تعين الشيطان عليه. الآفة الرئيسية في هذا الباب البغي. الأمر الثاني ان الداعي الى الله كالطبيب، الطبيب لا يقتصر على الشكوى التي امامه. الطبيب ياتي له مريض يعاني من ارتفاع درجه الحراره، مش بيدي له مخفضات لدرجه الحراره او فقط، لا ده لازم يعرف السبب ويشوف ده جاي منين عشان يعالج الاصل. فاحيانا انت بتسلك طريق ان الرجل ده مبتدع، انت تناقشه في البدعه ليل نهار، المشكلة مش كده، المشكلة انه لن يقبل منك ولا من غيرك. فاذا كان والله لن يقبل منك ولكن سيقبل من غيرك، فأنت لا تأخذك الغضب لنفسك، بل ابعث لهذا الغير. شوف إذا كان هو ممكن يأخذ الحق من الغير، ده هو مقصر في هذا، لكن احنا غرضنا العلاج. طيب لن يقبل لا من هذا ولا من ذاك، يبقى محتاج قدر من ترقيق قلبه ومعالجة الكبر الذي في قلبه. ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن إدراكك لحقيقة المرض أديك بتحاول في العلاج برضو. وانت مع نفسك لما تجد قول معين قبل ما تسارع إلى إنكاره، وانظر إلى دوافعك الحقيقية. والقول ده يعني البعض أحيانا تلاقيه بيستنكر قول معين بدرجة حادة جدا، ثم يستنكر قول آخر أقل منه خطرا بحدة، يعني أشد منه خطرا بحدة أقل، ربما يهمله. طب ليه؟ الإنسان مطلوب يفتش في نفسه. المقصود وجود الكبر والبغض، هذا مرض عظام. والآفة إن المرض مش دايما بيظهر في صورته المباشرة، أنت تلاقي الأعراض قدامك توحي بمرض آخر. تعال شوف كده الناس اللي ممكن بيناقشك في حل فوائد البنوك، الناس اللي بيناقشوا في قضية الحجاب بكل فروعها، سواء يعني ستر الوجه والكفين أو الحجاب كأصل أو سلوكيات الحجاب، من عدم الحديث بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية إلا لحاجة وبدون خضوع بالقول، وعدم وجود خلوة ولا ريبة. خد بالك أحيانا كتير تلاقي بعض الشباب في الجامعة مثلا واقفين طالب وطالبة، اتقي الله يقول لك مش خلوة، ده الدنيا مليانة ناس، بس دي ريبة، والريبة محرمة، أي الخلوة محرمة والريبة محرمة. فلماذا وهي امرأة أجنبية عنه غاية ما يجوز لو هو بائع ويتشتري أعطني كذا خذ كذا، أما الآن أن يقفوا في ناحية من الطريق يتبادلون أطراف الحديث، هذه ريبة. فالمقصود كل الكلام الذي يمكن أن يقال من شبهات، عند التأمل ستجد أن الإنسان إما أنه يقول كلام هو غير مقتنع به، أو مقتنع لأنه يريد أن يقتنع بهذا، هو من داخله يريد أن يقتنع بهذا لأنه له فيه شهوة، ولأن فالشهوة سبقت الفكرة. وبالتالي نعم قد نحتاج أن احنا نذير الشبهات في هذا الباب، ولكن يبقى ان علاج الشهوة هيحل المشكلة دي كلها، يعني لان اصل المسألة شهوة، اصل المسألة شهوة. فبرضو هنا في البدع والافكار معظمها اصلها شهوات، اما شهوات الكبر واما شهوات حب الرياسة والمال. البعض يعلم انه هو متى طعن في الدين سيكون عند أعداء الدين معظمة مقدمة، تجد الآن يعني موضة في كل بلاد المسلمين تقريبا الأنصاف وأرباع الأدباء، ده حتى هو مع أن يعني الأدب لا سيما البعيد عن الشرع ليس فيه فائدة، بل قد يكون فيه من الأضرار ما فيه، لكن تلاقي واحد هو لا يتقن، يعني الشاب مغمور بادئ في كتابة القصة، فهو فين عبل ما يعترف به انه هو روائي، يقوم عامل قصة فيها طعن في الدين، تقوم الدنيا تصار يقوم الحقوني من المتطرفين الحق، وهكذا انا اصبحت مستهدف من المتطرفين، انا شهيد الكلمة، انا كذا، ويعني الى غير هذا مما تجربة تلاقيها في هذه البلد وفي تلك وفي تلك، نسخ كربونية. والإنسان ده مهما حاولت تناقشه هتلاقيه في غاية التفاهة، مفيش يعني إمكانية، حتى ما هوش مثلا من منظر العلمانية عنده فكرة تقاوم، هو إنسان يعني يريد أن يتسلق على الدين، يعني يسب في دين الله أو يطعن حتى يكون مقدما عند هؤلاء القوم. فده إن كان من علاج فهو علاج الشهوة دي قد يجدي معه أكثر من مناظرته فيما يقول. يبقى هذا البغي الذي يؤدي إليه الكبر المنافي للتواضع والتنافس على الرئاسة والوجاهة وسائر شهوات الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن التنافس في الدنيا وعلى رياستها ووجاهتها من أعظم أسباب هلاك من هلك. يقول: وتأمل في التاريخ كيف كان قتل عثمان رضي الله عنه ظلما وبغيا ومنافسة ممن قتلوه على رياسة أرادوها وليسوا لها أهلا، وما جره ذلك على الأمة من الفتنة التي لم تصب الذين ظلموا خاصة بل عامة الصالحين وغيرهم. وتعطلت الفتوحات مدة بسبب ما حدث من قتال وفتن، وذلك بسبب أهل الدنيا الذين أشعلوا نار الحرب بين الفريقين، وكلاهما يحاول إطفاءها فقدر الله وما شاء فعل. وتأمل كذلك حال المسلمين قبل سقوط بغداد في أيدي التتار، ذلك السقوط التاريخي الذي ما سمع في التاريخ بمذبحة مثله، فإنه قتل فيه مع الخليفة وحاشيته على أقل تقدير 800,000 وقيل 1,000 و800,000 وهكذا. كل يعني النماذج عبر التاريخ تدل على هذا. قل: فالتنافس على الدنيا سبب البغي، والبغي سبب الاختلاف والفرقة، وهي سبب الضعف وذهاب الريح وتسلط الأعداء. ولا علاج لذلك. ايه العلاج؟ العلاج ده عشان ناخذ بيه احنا في انفسنا. مش انسان يتوهم نفسه معصوم، ودي اشرنا في المره السابقه الى ان في فرق بين واحد تطلبه انه وهو يدين لله عز وجل بكلام، يقول له تقول له انت اعترف بالخطا، هل انت معصوم؟ لا، ده كلام غير صحيح. ان ادين لله بكذا وأدلتي كذا، إن تبين لي خطأها فأنا أرجع عنه، إن لم يتبين فأنا على ما أعتقد. لكن القضية أن الإنسان ما ده اجتهاده في المسألة دي، إن الدليل بيقول كذا، لكن لا ينبغي أن يغفل أنه يعصي الله تبارك وتعالى معاصي ظاهرة، وإن المعاصي الباطنة أخطر، والغفلة عنها خطر عظيم. يبقى لما نقول إن في بغي في كبر، لا يبرئ أحد النفس بل يتهم نفسه، بمعنى يفتش فيها، يبحث في أغوارها ليكتشف الأمراض في مهدها. فلما بنقول إن الكبر يسبب البغي الذي يسبب رد الأدلة ورد الحق، يبقى الإنسان يعالج نفسه، والعلاج والوقاية، الوقاية بالبحث والتفتيش عن بوادر الأمور، بوادر الأمور. أيضا في خطاب المخالفين: إن غلب على الظن أن هناك موقف ما مبني على يعني نوع من أنواع البغي من الكبر من العناد، فيحسن أن يكون هناك نصيحة بالتجرد والإخلاص لله تبارك وتعالى. هذا العلاج، هذه رشدة علاج من أخذ بها فيعني يرجى له السلامة بإذن الله. من أعرض عنها لا حيلة، إياك أن تتوهم أن أنت لديك العلاج الأكيد المفعول، بمعنى أنت تأخذ بالأسباب، والله تبارك وتعالى يقدر ما يشاء. فمن الأسباب مع نفسك ومع الآخرين التأكيد على مبدأ الإخلاص، فلا علاج لذلك إلا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى والتنافس على الآخرة. كما أمرنا الله فقال لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال ختامه مسك. وفي ذلك فيما وصف من نعيم الجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سبحان الله. في ملكات في النفس خلق الله تبارك تعالى لباب معين، فإن وجهتها إلى باب آخر يعني حصل الفساد العظيم. حب المنافسة غريزة ولدت في النفس، وجاءك الشرع يقول لك هذه الغريزة إن استخدامها المفيد الصحيح أن تنافس إخوانك في الدين، فلا ترضى أن يسبقك إلى الله أحد، وأما في الدنيا فلا تنافس فيه. انظروا إلى من هو فوقكم في الدين وإلى من هو دونكم في الدنيا، فإنه أحرى ألا تصدروا نعمة الله عليكم. طبعا هنا القضية الفتنة الكبرى أن أحيانا يكون مع الدين أنواع من الدنيا، بمعنى إذا أنت نافست إخوانك في حفظ القرآن فإن صرت أحفظهم صرت إمامهم، وهذا أيضا في الدين، الإنسان يحب أن يكون إماما في الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا للمتقين إماما. طيب، ولكن معها نوع من الظهور، نوع من ثناء الناس، نوع من احترام الناس إلى غير هذا. لو فتن الإنسان بهذا فإنه يعرض عمله للحبوط. يبقى دي المأمة يعني المحك وموضع الاختبار الشديد جدا، ان انت المفروض تتنافس في الدين الذي هو الدين وليس فيما يعود من ورائه من امور دنيوية، لان دي دنيا. يبقى الامامة في الدين انسان عايز يبين العلم، مش عايز يقال عنه عالم. ده ممكن الامام الشافعي رحمه الله يقول وددت ان هذا العلم قد نقل عني ولم ينسب إلي منه حرف واحد. يبقى عايز الجزء اللي من الدين فقط من الموضوع. لما يحصل الآخر تبعا غير انه هو يكون هو ده مقصوده، يبقى لما يحصل ثناء الناس دون أن يسعى إليه فتلك عادي البشرى المؤمن، وأما أن يكون هذا مقصوده هذه القضية. طب ليه المنافسة في الدين ولكن المنافسة على الآخرة؟ لكي يكون الكلام أكثر وضوحا، لا يمكن أن يسبب نزاعا ولا شجارا ولا حسدا. لماذا؟ أن الآخرة غير محدودة فيما يعني مش إنها غير بمعنى ان امر الجزاء فيه على قدر ما تستطيع من عمل يأتيك جزاء اضعافا مضاعفة. الدنيا ضيقة، ضيقة جدا، بمعنى ان اذا كنت في عمل ان كان فلان هو الرئيس فلا بد ان يكون الاخر مرؤوس، وإذا امتلك فلان لم يمتلك الآخر، فالدنيا ضيقة والآخرة واسعة. بمعنى إنك أنت يعني انظر أحيانا حتى في الدنيا توجد نماذج، وإن كان طبيعة الدنيا لابد أن تؤثر فيها. يعني يجي أحيانا تجد إن يقال من حصل الدرجات الفلانية له جائزة كذا، لو واحد لو اثنين لو عشرة كلهم هياخدوا الجائزة. ساعات يقولوا الاول ياخد كذا والتاني ياخد كذا، طبيعة المنافسة تختلف تماما. الاخرة فيها اعمل على قدر ما تستطيع تحصل على كل ما وعدت به من ثواب. طيب ما هو يمكن واحد يحب نفسه، طب خلاص انا مش عايز الناس التانية حتى ولو لم يزاحموني، ما انا عايز يبقى هو الواحد. قلت طب خد بالك ان الدال على خير كفاعله، يعني كل ما تاخد حد معك كل ما نصيبك يتسع. أي عاقل مستحيل أن أمر الآخرة ينقلب عنده إلى تنافس مذموم. ده هو الآن مش التنافس في حفظ القرآن أنه يعطل زميله عشان زميله ما يحفظ، لا، أنه هو يحفظ أقصى ما يطيق. طب وأخوه يطيق، يعني هو بيطيق درجة أعلى، يقول له أنت مالك كسلان ليه؟ طب أنا على قدي، أنت ليه ماشي بخطوتي؟ طب هو هيستفيد إيه؟ لا، ده الكلمة دي ممكن ياخد بها نفس ثواب أخيه. فيبقى هو لما يلاقيه متعطل يقول له أنت إيه اللي معطلك معايا؟ ده أنت متعطل، أنت خطوتك أكبر مني، خد خطوتك الطبيعية. طب هو هنا في الدنيا صعب تتعامل، وإن كان اللي يربي نفسه على ده في الأمر الآخرة الدنيا عنده تبقى هينة لدرجة انه يعمل كده فيها برضه، لكن طب هو في الآخرة لما بيعمل كده ده الكلمة دي فقط ممكن ياخد بها كل ثواب هذا الرجل في أمر الآخرة. التنافس الحقيقي على أمر الآخرة ويبقى عارف الثواب الذي ينتظره، وإنه على قدر العمل اللي بيعمله هياخد الثواب، محدش هيزحمه فيه. لو الدنيا كلها عملت كلها تأخذ، لا، وغير كده ده انت لو وسعت الطريق لغيرك بس ارشدته تاخد نفس ثوابه. يبقى الانسان حريص ان كل الناس تفيد، لا، ويلاقي حد يقدر يسبقه بس ما سبقوش يقول له تعال اسبق، انت مكانك انك تسبق، لان هو في النهاية هياخد هذا الثواب. انت النزاع على امور الدين تجلب شحناء وبغضاء، لما يكون النزاع على العائد الدنيوي منها فأريد أن أكون أعلى من الناس، أريد أن أكون أحفظ الناس، فلما لاقي واحد قرب أقول له لا استنى خليك مكانك، طب فلت أطعن فيه إذا ضفقني، لا، طب أنا أعرف الناس عيوبه اللي ما كانوش يعرفوه، وقد تكون هذه العيوب بالكذب، وحتى لو مش كذب ليه ما ظهرتش غير لما فاقك؟ يبقى اذا انت كنت تتدين قديما انك تكتمها مثلا، والان ما الذي جعلك تنشرها؟ يقول لك النصيحة لله، طب ما لماذا لم تأتي الا عندما فاقك؟ يبقى اذا القضية هنا النزاع في امر الدين. انت يبقى نزاع المنافسة في أمر الدين متى تنقلب نزاعا؟ إذا كان النفوس نظرت إلى ما يعود في أمر الدنيا منها، إن ده بقى الإمام، ده بقى الخطيب، ده بقى العالم، ده بيشار إليه بالبنان، الآخر يقول أنا أحق، أنا أولى، أنا كذا، وهذه الشيطان مش هيسيب الإنسان. فاللي يقول لأ عمر ما الخطر ده جالي، يعني يتقي الله في تلبيسه على نفسه، ما تقولش عمر ما الخطر ده جالي، حيجيلك حيجيلك وحيجيلك في اللحظة الواحدة عدة مرات، لكن القضية استسلمت له ويعني مشيت معاه ولا قاومته؟ يبقى هي دي القضية، مش قضية عمر ما فكرت ان من الذي سبق، ما انت اصل انت مش لوحدك، ان الشيطان يزن ابن ادم مزرع الدم، طب انت ما فكرتش الشيطان ما فكرش؟ يبقى الشيطان كده بلغ من التلبيس عليك مبلغا ان التفكير ده بقى سجية عندك، لا، ده هو انت لازم التفكير ده يحصل وحيجي لك كخاطر وكوسوسة، الفكرة هتدفعها ولا ستستمرئها وينقلب ده سلوك عندك. هذه هي القضية. يقول فالتنافس على الآخرة لا يجلب حسدا ولا حقدا ولا ضغائن ولا بغيا، وإنما يثمر حبا صادقا وتآلفا وإخاء ووحدة في الصف وقوة على الأعداء. والحقيقة أن كثيرا مما يجري طبعا برضو ليس من هذا، وإن كان ده من الأخلاق الفاضلة، المجاملات الشكلية، يعني إن الواحد يقول فلان أفضل مني والأمر ليس كذلك، أو فلان أعلم الأمر ليس كذلك، ده نوع من الأدب الظاهري من تعويد اللسان، إن الإنسان يثني حتى على من هو دونه فضلا عن من هو فوقه، ولكن البعض بيظن إن دي برضو نهاية المطاف، لا، مش نهاية المطاف، ده جزء يسير من العلاج، إن الإنسان يعتاد ذكر الحسنات واعتاد الثناء على الآخرين بما يعني هو فيهم ويبرز حسنات الآخرين ولا يكون حريصا على إبراز حسناته. لكن العلاج قلبي في المقام الأول. قالوا الحقيقة أن كثيرا مما يجري بين الجهات الإسلامية المعاصرة من اختلافات مريرة على المناهج والأفكار والأولويات والأعمال سببه البغي وحب الرياسة وكثرة الأتباع، وإلا لما أثمرت هذه الثمار المرة في التعاملات التي تجري بين هذه الاتجاهات وأفرادها. ومن أعظم وأهم أسباب العلاج أن نعلم حرمة المسلم وحرمة البغي والاستطالة عليه أيا من كان، طالما بقي في دائرة الإسلام ولم يخرج منها إلى الكفر فنتعامل بشرع الله مع من عاملنا به ومع من لم يعاملنا. فما عاقبت من لم يتق الله فيك بمثل أن تتق الله فيه. والحذر واجب في تناول أحوال المخالفين من الوقوع في الغيبة باسم النصيحة ومن تلمس العثرات والفرح بالسقطات تحت شعار بيان الحق. دي نكتة فارقة جدا. الآن المطلوب أنك تنصح وتنتصر للسنة، ولو وجدت خطأ تبينه، ولكن اختبر نفسك جيدا. هل بالفعل تتمنى رجوع المخالف أم أنك بداخلك لأنه غيرك ولأنه فريق غيرك تفرح متى خالف، ولما يتراجع تحزن تقول خسرت واحدة كنت ماسكها عليه. دي طريقة أحزاب الدنيا، أحزاب الدنيا. وللأسف لا ندري سر ولع هؤلاء القوم بالديمقراطية إلا أنه تلبيس الشيطان على عامة هؤلاء القوم في الشرق وفي الغرب. الديمقراطية قائمة على التنافس بين الأحزاب. وانظر إلى سلوك الأحزاب، مش هنقول في الدول الديمقراطية فيها زائفة كما قلنا، عايزين الديمقراطية الحقيقية. تجد أن كل حزب يفرح جدا بأي سقطة للحزب الآخر، بل يعد له الكمائن، ينصب له الكمائن، ولو جه يتراجع يقف لا، بمعنى انه عايز الغلطة تقع عشان يستثمرها عشان يفضحهم عشان يسقطوا في الانتخابات. هي القضية كده، القضية الصراع قائم حول مدح الذات وذم الآخرين. في ديمقراطية في الدنيا من غير كده؟ فالعجب من القوم كيف يفرحون بهذا. وبالتالي يعني اللي منهم يعني منصفين بيقول ان يعني الأساسة هم يعني اكثر الناس فسادا، دول ناس لعبتهم الكذب والخيانة والتلبيس والتدليس، وفي قناعة لدى الناس ان دول اسمهم الساسة، دول ناس اختاروا السكة دي. وعامة الناس مشغولين في شهوات البطون والفروج. طب هو هيختار بتوع حزب الحمار ولا بتوع حزب الفيل؟ هم اخذين الرموز دي برضو مش عارف ليه. يعني حتى الاختيار نفسه يدل على يعني عموما الحمار والفيل الاثنين بيتسموا بالبلادة، فيعني برضو يعني التنافس حتى على ذي. فالقضية مثلا ان اذا كان ولا بد هتختار الحمار ولا الفيل، فمين فيهم ايه يعني استطاع ان هو يزين نفسه ويذم الاخر؟ دي الديمقراطية في البلاد اللي الديمقراطية فيها، وهي ده التطبيق الحقيقي للديمقراطية، ناهيك عن غيرها. ديمقراطية يعني القضايا المعدة والانشطارات داخل الحزب الواحد المعدة من الحزب المخالف، اي حزب يبتدي يظن نفسه حزب بجد فجأة يلاقيه بقى ثلاث احزاب جوه، ازاي ما تعرفش، وثلاث رؤساء بيتنازلوا على الجريدة وبعدين الجريدة تقطع في ايديهم. ويعني فدي دي ديمقراطية معروفة، لكن لا دي مش الديمقراطية الحقيقية. طب الحقيقية ايه؟ ان الناس تثب في بعض وتشتم بعض وتعد كمائن لبعض، واللي يكون امهر من الفريق الامهر في الكذب والخداع والخيانة هو اللي ينجح، وبعدين التاني يعد العدة هنسقطهم ازاي المرة الجاية. ابتدي طبعا اليهود حفنة قليلة جدا، مكروهين على المستوى الشعبي في امريكا واوروبا، الناس تكرههم جدا لاخلاقهم الذميمة. طب مسيطرين ازاي بكده؟ ما هي مدام الديمقراطية لعبة مكائد، مين اسرة المكائد؟ اليهود. يعني ايه الحزب ده بيروح لليهود عشان يرتب له ملفات للحزب المنافس، ودول نفسهم يعني الطرفين بيتعاملوا مع نفس المورد، هو مورد المكائد والدسائس، واللي يدفع اكتر ويقدم تنازلات اكتر هو اللي ياخد الملفات والتاني ملفاته تتقطع والعكس. فاذا صاروا يتحكمون في مقادير الناس. ازاي يبقى ده نظام تقوم عليه الدنيا ويعني يمدحون فيه ويريدون نشره؟ هذا من العجب العجب. الناس يقول لك طيب هناخد الديمقراطية ونطبقها في عند المسلمين. هو ايه الديمقراطية مزعلاكم في ايه معشر الاسلاميين؟ عشان بتقول ان الديمقراطية وحكم الشعب بنفسه نضع قيد فيما لم يخالف الشرع. ده البعض بيقول كده. طيب القيد ده قال لك اصل الديمقراطية ده بيتكلموا على اتفاقيات تجارية، طرق صناعية، شق طرق، مش عارف ايه، مش كل كلام المجالس النيابية في امور فيها تشريع. فقالوا احنا عايزين ناخد الديمقراطية كنظام اداري يبقى مقيده بما لم يخالف الشرع. طيب هنا في مشكلتين. الاولى القيد ده مين حطه ومين سمعه ومين طبقه؟ ما انت دلوقتي هتقول لي احكم على الديمقراطية المقيدة بهذا القيد. طب مش انت الاول تعرف تثبت القيد ده، تعرف تثبته ويبقى معروف لدى الجميع قبل ما نحكم؟ مش قادر يثبته لان الديمقراطية لها فقهاء، لها مفكرين، لها منظرين، ما بيحطوش القيد ده. طب انت لما تسأل على الديمقراطية لا تملك انك تحط تعريف يعني من عندك وبعدين تجاوب. انت بتقول على الديمقراطية الموجودة دي، حتى لو في يعني تنظير ثابت الاقدام وراسخ الاقدام اسمه الديمقراطية الاسلامية مثلا، له مفكرينه وداخل في خصومة، ده شيء طبيعي ان هيدخل في خصومة مع الديمقراطية العلمانية، لان هنا صار قضية خلافية رئيسية نقيده بما لم يخالف الشرع ولا ننفي ايه الدولة الدينية. طيب لو وجد هذا كنا نتكلم عليه، لكن ده غير موجود. الامر الثاني، طيب الديمقراطية كآلية بتقول لابد من وجود احزاب وتداول السلطة. هي الديمقراطية موضوع واسع في اطفال حكم الشعب. طيب بنفسه نظام الجماهيرية مكانت الشعب كله يقول رأي طبعا، ولا النظام النيابي ده كلام. طب النواب دول هيختاروا ازاي؟ يفرزوا من نظام حزبي ولا من نظام فردي؟ الديمقراطية في صورتها اللي بيعتبروها ناضجة في الغرب ديمقراطية نيابية حزبية قائمة على التعددية الحزبية. لازم نفهم، لان الديمقراطية حكم الشعب. طب نجيب الشعب كله؟ اصلها كانت كده. الديمقراطية عند الرومان كان بيجمعوا الشعب كله فعلا، كل الشعب، ويطلع الحاكم وعضو في الاستادات الرياضية ويتكلموا، كانت عدد الناس صغير. طيب دلوقتي قال لك لا، ديمقراطية نيابية، الشعب يختار نواب والنواب دول هم اللي يتكلموا. دي مسألة. طب النواب دول هنختارهم عن طريق ايه؟ قال لك عن طريق احزاب بتتبنى برامج، فمش كل مرة يطلع واحد يبقى. طيب هل لو احنا قيدنا الديمقراطية بالديمقراطية الإسلامية كما يقولون هنقول فيما لم يخالف الشرع؟ قلنا القيد ده مش عارفين هم يثبتوه عشان احنا نعتبره لما نيجي نناقش المسألة. الأمر الثاني، هل يقبل في دين الله أن يكون هناك أحزاب، حزب يحكم وحزب يعارض؟ هيجيبوا نماذج يعني هي أبعد ما تكون، نماذج شورى، نماذج ان الامام الخليفة يستشير اهل الحل والعقد، وان بعضهم أخذ موقف مخالف له. في عبر تاريخ المسلمين وجد رجل من أهل العلم والفضل اسمه معارض، لابد أن يعارض، هو في المسألة دي معارض، وبيقول حجته، وفي النهاية مسألة خلاف سائغ والإمام قال فيها قول، يقوم يقولوا الخلاف شر كله ويطبقوا كلام الإمام. يبقى إذن إيه؟ مفيش، ده خلاص الخلاف انتهى بمجرد مناقشة المسألة، وصار الناس كلها يد واحدة، أولهم هذا المعارض. ودي سلوك، بما أننا شئنا ما بين بتوع عمل جماعي، للأسف بنعاني أن إخواننا ياخدوا السلوك الديمقراطي يطبقوه. يعني تلاقي الواحد مثلا الآن احنا في طبعا المسائل كلها يسيرة، وعشان بس نبهنا كتير بنتكلم في نطاق مصلحة الدعوة وتسميم الدعوة. مثلا هنتكلم في ترتيب الدروس، طبعا خلنا كل الناس تحضر، هنعمل دروس للإخوة في المسجد وكل الناس هتحضر. طيب ماشي، المادة دي الكتاب ده ولا الكتاب ده؟ الناس اتشاورت وفي الاخر حسم ايه؟ امر كتاب معين، وكل اللي اختاروا الكتاب الاخر ما يحضروش. لا يعني هذا ليس سلوك شورى اسلامية، ده سلوك ديمقراطي غربي، ان المعارض هيفضل معارض وهيطلع بقى يطبع نسخ من الكتاب التاني ويحطها في المكتبة ويكلم الناس اللي بيحضروا الدرس شوف الكتاب ده احسن والكلام ده. لا ده ما لا يليق بنمط الصورة الإسلامية. احنا بنتكلم في مسائل تسع، الكتاب ده ولا ده اسهل، ده اصعب، ده كويس، ده مناسب للناس، تشاورنا وحسم المسألة. يبقى كل الناس تروح تجيب الكتاب ده، مش ببيعة ولا حاجة كده، انت عشان المصلحة تتم. ما دام احنا تشاورنا خلاص اللي هيدرس الكتاب ده، طب انت تسيب الدرس ليه؟ تخسر تغفر. وبرضو ما فيش نظام عقوبات، يعني اللي ما بيحضرش حد بيكلمه، عشان بس ايه البعض لك طيب انت دلوقتي قلت الكتاب ده واللي ما جاش يحضره هتطبقوا عليه نظام العقوبات بقى اللي في البيعة اللي خدتوها عليه. لا ما كانش في بيعة وما فيش نظام عقوبات، وبيطلعوا الاخوة يقفوا قدام المسجد يسيبوا الدرس ويتكلموا. طيب بننصحهم بس ان ده سلوك غير جيد من الملتزمين بالشرع. لا الشورى انتهت لرأي، الرأي ده في مصلحة، انت شايف حتى الآن انه مش كده، لكن المسائل كلها تسع، ودام تسع اجتهد ان الدرس ده ينجح. انت كنت شايف ان الكتاب التاني اولى، ولكن واقع الامر ان الكتاب ده اللي بيتدرس دلوقتي، يعني ده خير موجود، حاول تعظم هذا الخير، مش العكس. وما تحرمش نفسك ولا غيرك من هذا. فالواقع ما فيش في النظام الإسلامي فرصة لأن يوجد يعني أحزاب تتبنى رأي تفضل مصر عليه. لا احنا الخلاف الفقهي غير وارد في النظام الديمقراطي أصلا، كلها النظام الديمقراطي أو يتكلم على أمور تطبيقية. الأمور التطبيقية بنقول الإمام بيستشير، وأول ما بياخذ قرار ده بقى سمع والطاعة واجبة له، فبيقوم أول ما يتخذ قرار بتتم الأمور، الناس بتتدين بأنها تتمم هذا. احنا بنقول في نطاق العمل الدعوي على الأقل اعتبر أن الأمر ده هو اللي تم بالفعل، فحاول تنجحه من قبيل المصلحة الدعوية الشرعية. غير مقبول عموما لا في نظام الدعوة ولا في نظام الأمة الإسلامية ككل أن يوجد أحد، أن يوجد فرد، فضلا أن يوجد حزب يسمى حزب معارض. أنت في كل قضية لك رأي قلته وبينته، في الآخر اللي بيتطبق هو اللي بيتطبق، وهو دوت اللي ينبغي الجميع أن يتكاتفوا من أجل إمضائه. وكما ذكرنا دي ناحية سلوكية لابد أن يضبطها إخواننا في أي يعني وحدة عمل في المسجد أو في غيره. وجد الإخوة مع بعض تشاوروا، التشاور هيبقى في ميعاد الدرس، في زمن الدرس، في الكتاب، في غير هذا. الأمر يعني يحتمل عشرات الآراء، في رأي معين خرج من حيز الفكرة إلى التطبيق، إنه إمام المسجد رأى إن ده أقرب وطبق، يبقى المعارضون قبل المؤيدون يبتدوا يساعدوا أن الدرس ده ينجح، الدرس ده يستمر. الصورة دي بدرجة أوضح ينبغي أن تكون في الأمة الإسلامية ككل، مش حاجة اسمها معارضة. تعرف النظام الغربي لما كل ما يقتربوا من منطقة الخطر يقلصوا دائرة الديمقراطية أو يمنعوها. في الأمور العسكرية مفيش حاجة اسمها ديمقراطية. ليه؟ لأن الأمور تفسد. صحيح برضو عندهم إبداء الرأي وكل حاجة، ولكن في النهاية في أمور ملزمة ولا يمكن لأحد أن ينفرد ليمثل فصيل معارض مثلا أو نحوه. يقول والحذر واجب في تناول أحوال المخالفين من الوقوع في الغيبة باسم النصيحة ومن تلمس العثرات والفرح بالسقطات تحت شعار بيان الحق ومن خديعة الشيطان بالتنافس على المنازل والرياسات الدنيوية تحت شعار الحرص على إمامة المتقين. والله إن النصيحة للمسلمين واجبة وكشف الباطل وبيان الحق واجب، والحرص على إمامة المتقين من صفات عباد الرحمن، وإن لم تكن بالضرورة عن طريق الرياسة عليهم فكم من إمام للمتقين وهو في زمرة المغمورين الخاملين، رب أشعث أغبر ذي تمرين لا يؤبه له، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. يقول ولكن المشكلة الحقيقية في النية والإخلاص والزهد الحقيقي في الدنيا وترك البغي والاستعلاء. من الأسباب الجهل ونقص العلم وظهور البدع واختلاف المناهج. نقول من أعظم أسباب الخلاف المذموم انتشار الجهل ونقص العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. ولقد كان أول شرك واقع على ظهر الأرض بسبب نقص العلم بموت العلماء، فبدأت البدع في الظهور كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقال هي أسماء رجال صالح رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، والقصة معروفة. أقول ولقد جعل الله الجهل صفة الكفار والمنافقين، قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، وقال تعالى ولكن المنافقين لا يعلمون، وقال تعالى ولكن المنافقين لا يفقهون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول فقلة الفقه في الدين تؤدي إلى ظهور البدع والنفاق، وكفى بذلك سببا في ضياع الأمة وتمزقها. ولننظر في التاريخ لنرى كيف كان ظهور البدع والنفاق سببا لتسلط الأعداء، فقد كان سقوط بيت المقدس في يد الصليبيين بعد ظهور دولة الباطنية المسمى بالفاطمية وتسلطها على كثير من بلاد المسلمين في مصر وأفريقيا والحجاز وأجزاء من الشام، ولم ترجع القدس المسلمين إلا بعد زوال هذه الدولة الكافرة المنافقة على يد صلاح الدين مبعوثا من نور الدين رحمه الله تعالى. ونرى كيف كان انتشار بدع الصوفية في الدولة العثمانية حين حتى حاربت دعوة التوحيد التي قادها الشيخ محمد بن عبد الوهاب سببا في تسلط العدو الصليبي الأوروبي الحاقد المتربص على أكثر البلاد الإسلامية، وكان الجهل والسمة الغالبة على المسلمين في ذلك الوقت. ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع كسبب من أسباب تفرق الأمة، وأمر بالسنة على طريقة الخلفاء الراشدين، فقال: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. يذكر نقد القاعدة المسمى بالذهبية في قولهم: نتعاون فيما اتفقنا عليه وأعظم بعضنا فيما اختلفنا فيه، وقد تقدم الكلام عليه. قال: فالعلاج الواجب في هذا السبب من أسباب الافتراق بين المسلمين هو الانتصار للسنة ومحاربة البدعة وقمعها، فالاجتماع المأمور به ليس مجرد الاجتماع ولو على أي منهج، بل على منهج واحد وطريق واحد هو طريق أهل السنة والسلف رضوان الله عليهم، ولن يتحقق ذلك إلا بنشر العلم بالكتاب والسنة والعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق بالتفسير السلفي السني وبالحديث الصحيح الثابت في العلوم التي هي فرض عين كالإيمان والإسلام وغيرها، والتي هي فرض كفاية حتى تكون قضية العلم سمة أساسية لكل المنتسبين إلى الصحة. وطلب العلم صفة ضرورية لكل الدعاء إلى الله، بل لكل مسلم ومسلمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد تظن بعض الاتجاهات الإسلامية أن الاهتمام بطلب العلم قد يضر بقضية السمع والطاعة المطلوبة لتحقيق التعاون على البر والتقوى، وأن الأيسر عليه في قيادة أتباعه ألا يكون منهم من يناقش ويسأل عن الدليل ولماذا فعلنا ولماذا تركنا، فيجعل مسألة العاطفة مقدمة في التربية عنده على الفهم والعلم، وهذا من أخطر الظن وأسوأ الظن، فإن الصحوة الإسلامية ليست بحاجة إلى جهلة يقودهم قادتهم كقطعان الماشية بلا دراية ولا معرفة، بل هذا يحرم الصحوة الإسلامية من أسباب نورها وصفائها ومن موجبات الوقاية من الانحراف، ويفرغ الدعوة الإسلامية من مضمونها مع بقاء اسمها وشكلها، وهذا من أخطر الأمور علينا جميعا. وإن كان هناك بالفعل عيب لدى الكثير من طلاب العلم يتمثل في عدم الامتثال وكثرة الاعتراض وضعف التعاون على البر والتقوى، فليس ذلك بعيب في طلب العلم بل لنقص التربية، فلا يصح أن نحثهم على العلم فقط، بل لا بد من إذكاء روح العمل الإسلامي الشامل في نفوس طلاب العلم وبيان مسؤولياتهم عن أمتهم، وأن عاطفتهم نحو قضايا المسلمين هي في الحقيقة جزء من إيمانهم وإسلامهم، وأن عملهم في الدعوة المنظمة التي تهدف إلى إقامة الفروض الضائعة في الأمة الإسلامية هو علامة انتفاعهم بالعلم، وإلا كان حجة عليهم لا لهم، وأن التزامهم بالسمع والطاعة لمن هو أعلم منهم وأمثل في قيادة العمل الإسلامي لتحقيق الواجبات هو علامة على انتفاء الكبر المذموم والحسد والرياء وحب الرياسة من قلوبهم، فبهذا تعالج المشكلة، وليس بالإبقاء على الجهل والتحذير من طلاب العلم أو السخرية بهم مثل من يقول أصحاب الكتب الصفراء، أو من يقول لمن يحفظ البخاري زدنا من البخاري نسخة ونحو هذه العبارات التي تحقر طلب العلم أو تهون من شأنه، فلا استمرار لدعوتنا نقية صافية دون تخريج الأجيال من طلاب العلم الواعين لمنهجهم العاملين به الداعين إليه، والله المستعان. ومن أسباب أيضا هذا النوع ظهور رؤوس الضلال الدعاء على أبواب جهنم. يقول: من أعظم أسباب الخلاف غير السائغ بين المسلمين ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة حين سأله عن الخير والشر، فقال: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، وفيه هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. تقدم شرح هذا الحديث في بحث العمل الجماعي، وتقدم في مقدمة هذا البحث أن تكلمنا على يعني شرح هذا الحديث. ومن أسباب هذا الخلاف التعصب المذموم للأسماء والأشخاص وضعف الولاء على الكتاب والسنة. يقول: وهذا السبب الرابع من أسباب الاختلاف، ومن أخطرها تدميرا للعمل الإسلامي، بل هو الذي جعل الكثيرين ممن نحسب منهم الصدق والإخلاص والرغبة في نصرة الإسلام يقولون بعدم مشروعية العمل الجماعي جملة، واعتبار الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة أحزابا باطلة يجب التحذير منها وعدم الانتساب لها والعمل من خلالها. قل: ولقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوة الجاهلية لما تنادى المهاجرون يا للمهاجرين وتنادى الأنصار يا للأنصار، قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. مع أن اسم المهاجرين والأنصار من أشرف الأسماء، وهي من الأسماء التي سماهم الله بها في كتابه وسماهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ومع ذلك حين صارت شعارا ينتصر الناس له دون تميز المحق من المبطل صارت جاهلية. وهذا للأسف كثير بين المسلمين اليوم، يتعصب الناس لجماعة معينة أو لعالم معين أو لبلد معين، ينصر على ذلك ويغضب على ذلك، يتغاضى عن المخالفات التي تصدر من جماعته أو طائفته، ويعظم ما يصدر من غيرهم، ويعمل على المصالح المحدودة لطائفته، ويعظم ما يصدر من غيرهم ويعمل على المصالح المحدودة لطائفة دون النظر إلى مصالح داخل المسلمين. ويزداد الأمر سوءا إذا رأى أن جماعته هي وحدها جماعة المسلمين التي من فارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. ولا شك أن هذه الأمراض تؤثر على القلب وإخلاصه ونصيحته لله وكتابه ولرسوله وللمؤمنين. فهذا آفة، وذكرنا أن البعض يرى أن علاجها في إلغاء العمل الجماعي، البعض يرى أن علاجها في إنهاء عدم مشروعية الأثام، في القول بعدم مشروعية التسمي، وفي الواقع لا هذا ولا ذاك يحل المشكلة، بل يزيدها كما ذكرنا أن التعصب عند أصحاب الاتجاهات الفردية أشد، أنه لا يرى إلا رمزا واحدا يدور في فلك، وتجد التعصب في غاية الشدة ونحوها. عدم وجود الأسماء بيفتح باب النبذ، فالذي يسمي نفسه باسم يختار الاسم الذي يرى معبرا عن صفة أساسية عنده، بينما إذا لم يتسمى غالبا ما يسميه خصومه، فإذا سموه هو يعني جعلوا في الاسم دلالة على ما يستنكرونه عليه أو غير هذا. القضية هنا أن تعالج المشكلة نفسها، وليس المقصود دائما هو لا يعني يسأل أحد عن النتائج، وإنما يؤخذ عن الأخذ، يسأل عن الأخذ بالأسباب، نأخذ بأسباب أن نعلم الناس الولاء على الحق، الولاء على الحق لا على الأشخاص ولا على يعني غير هذا. وكما ذكرنا ده مبدأ متفق عليه، فيجي واحد يقول لك طيب ثبت ان العمل الجماعي فيه تعصب مذموم فاحنا هنلغيه، تقول له طيب هل وجد في العمل الفردي اتحلت المشكلة؟ تقول لك على الاقل انا في العمل الفردي بتبرأ من التعصب. طب ما في العمل الجماعي بنتبرأ، وان لما تيجي تقارن وتنظر اثر عامل معين على شيء معين ستثبت كل العوامل. فانت اما تيجي تقول أثر العمل الفردي أو الجماعي على قضية التعصب، قارن النظرية بالنظرية وقارن التطبيق بالتطبيق، لكن ما تقارنش نظرية مع تطبيق. تيجي تقول العمل الفردي حارب التعصب، إزاي؟ تقول بننهي أنا سوف أنهى الناس عن التعصب. طب العمل الجماعي نهوا عنه ولا ما نهوش؟ لأن ما نهاش يبقى يذم من أجل هذا. طب واللي نهى ما هو سواك في النهي، لك ولكن هذا لم يتحقق عنده. طب نيجي عندك هل تحقق؟ دي المسألة. فستجد ان القضية لا، ده العمل الفردي بيزود التعصب مش بيقلله، وهو مرض عموما موجود في البشر يحتاج الى علاج، ان يعرفوا ان التعصب ليس للأشخاص وإنما للمناهج. دي قضية تانية. واحد يقول لك أنت عشان تثبت أنك أنت غير متعصب أترك بعض ما تقول به. طب كيف يعني كيف أترك بعض هذه؟ هل يعني حصلت مطالبة لأحد في مسائل الخلاف السائغ ناهيك عن غير السائغ إن حد يطالب بأنه عشان يثبت ساعة الصدر؟ ما هو دي برضو أمور بتنقل بتوع الأحزاب السياسية، عندهم الأمور كلها إيه، بيطعنوا في بعض وبيحاربوا بعض. فممكن حد يقول لك بعد معركة حامية الوطيس على أمر ما، يقول لك يعني من باب الكرم السياسي احنا تنازلنا عن هذه القضية. طب تنازلت ليه؟ المسألة مصالح أمة، مفروض انت بتدعي ان دي ما ليه جيت هنا قلت هنمررها، وممكن في أوج والمعركة مشتعلة يقول لك توصلنا الى انهاء الأزمة. طب انتهت ازاي الأزمة؟ وليه الناس اللي كانوا بيتعاركوا مع بعض كفوا عن المعركة ده؟ لكن الدين ليس كذلك، الدين ليس كذلك. انت ما تقولش لحد انت كيف تتعصب لمنهجك، ما ليتعصب لايه؟ لكن المسألة في كذا حاجة. الامر الاول انه ما يقولش انه على هذا حتى وان تبين له خلافه، والامر الثاني يحط كل مسألة في حجمها الطبيعي. التنوع تنوع، والتضاد السائغ تضاد سائغ، والتضاد غير السائغ تضاد ايه؟ غير السائغ. ما تبقاش كل المسائل مسائل مفاصلة، مسائل تبديع وتفصيق فضلا من مسائل تكفير. فانت طالبني احط كل مسألة في حجمها، انا اطالبك بكده. لكن يجي البعض يقول لك دليل انك متعصب انك دافعت عن قولك. طب وانت عملت ايه؟ لا يملك اي احد في الدنيا الا يدافع عن قولك. ده انت لو مسألة شخصية محضة، انت بتحب اللون ده من الطعام والاخر ما بيحبوش، مش هتعرف تتنازل عن رأيك، هتقول والله انا استطعمته. يعني هذا مفيش حجة، ده مسألة شخصية محضة. انت واحد مفيش في التفوق حجة تدلي بها على خصمك، مش كده؟ انت استساغت هذا الطعم وهو ما استساغوش، لكن ما تقدرش تقول ان انت لم تستفغه. فلا يتصور، واللي بيطلبك بكده ما بيعملش كده، بالعكس ده هو عنده ادنى خلاف بيعلق عليه المشانق. لا، الضابط مش ان الناس عشان تثبت انها غير متعصبة الا يدافع عما يرى حق، بالذات اذا كانت المسألة يترتب عليها مصالح، يترتب عليها يعني استمرار العمل الدعوي او توقفي. لا، المسألة تدافع عما ارى الحق. لكن المسألة هو حق عشان انت رأيته ولا عشان دليله كذا؟ حق عشان شيخك رأى ولا عشان دليله كذا؟ حق عشان الإمام الفلاني رأى ولا عشان دليله كذا؟ تفرق. يبقى لو انت حجتك ان رؤيتك لابد ان تكون حق، ده قمة التعسف. لو حجتك ان قول شيخك لابد ان يكون حق، هذا مثله. حتى لو قلنا قول الأئمة الكبار، مفيش واحد منهم ان هذا قول الشافعي يساوي المحق. لا، تقول الشافعي قال كذا واستدل بكذا وهذا الدليل مقنع، يبقى هنا انت كلام العلماء يحتج له لا يحتج به. فهو ده التعصب المذموم، انك تتعصب لشخصك او لشخص غيرك. ان انت طيب انت بتقول اقتنعت بالمنهج الفلاني من الناحية النظرية، مش معنى كده انك لما تلاقي واحد معاك على نفس المنهج في خصومة مع احد، خصومة مش منهجية، في بيع في شراء، تقوم تروح تنصره، تقوم تروح تشهد شهادة الزور، تقوم تسيبه يظلم. لا، ده انت ايه، انصر اخاك ظالما او مظلوما. يبقى من ثمرات التعصب ان ممكن التعصب يظهر في غير ما اتفقت انت واخوانك عليه. انت اتفقت على منهج وبتقول انا ولائي للمنهج، طب ولائك للمنهج خلاك تمكن من كان معك على نفس المنهج من ظلم الاخرين؟ عاونته بقول بشهادة زور، عاونته على الباطل بانك سكت؟ ما انت عاونته، انت لما تسكت تبقى ايه، اعنته على الظلم. انت المفروض تعينه على ترك الظلم، تنصره بانك تقول له لا اترك الظلم الذي انت فيه. هذه قضية يعني في غاية الأهمية. يقول أهمية إدراك وجود هذا النوع من الاختلاف. وكما لم ينتبه فريق من أبناء الصحوة إلى وجود الخلاف السائغ، فغلا في كل مسائل الخلاف وجعلها مسائل ولاء وعداء وحب وبغض، فكذلك لم ينتبه فريق آخر إلى وجود الاختلاف غير السائغ، فقصر تقصيرا خطيرا في غمار حماساته الجارفة نحو التوحيد والاجتماع، حتى صارت كل الفرق المنتسبة إلى الإسلام عنده حتى لو كانت من شر أهل البدع كالروافض والصوفية مقبولة في صفه لا بأس باعتبارها وجها من وجوه الدعوة الإسلامية، وينبغي التقريب بينها وبين غيرها على طريقة المفاوضات، فهذا يتنازل عن بعض ما عنده وذاك يتنازل عن بعض ما عنده للالتقاء في منتصف الطريق، أو على الأقل يسكت كل فريق عن الآخر حتى لا تحتدم المعركة بين أبناء الجماعة الواحدة. في الواقع الإخوة بتوع التقريب مع الشيعة وصلوا الدرجة في غاية الفجاجة، يعني تقول له الشيعة بيسبوا الصحابة يقول لك كذب، تقول له الكتب موجودة يقول لك متسوسة عليهم، من مطبوعات الثورة الإيرانية يقول لك لا يعني كان لها ظروفه، هل قرأتها بنفسك؟ قرأتها وجدتها عاز إليها الثقات من أهل العلم، لك لا قد يكون في الأمر أمر. طيب الكتب وفرغنا منها، السلوك العملي يتعاونون مع الأمريكان على قتل أهل السنة، ده اليهود. طيب اليهود، طب مع الأمريكان موجودين، مين اللي بيتعاون معه؟ ولك لا ده المسوسين على الشيعة، الشيعة ليس كلهم كذلك، طب كام في المية منهم كذلك؟ طيب دعوا الرموز الكبار بتوعهم تعالوا طلعوا فتوى تحرم قتل السني، ما يجوش. تعالوا المؤتمر لتدارك الأزمة، ما يجوش، يبعثوا ناس ليس لهم مرجعية، يقول لك لا أصل المسألة البعض صار دق يعني إيه أشبه بالممثل في اللي بيتقو اللي بي يعني بيمثل دور ممثل، فيحصل تقمص جوه تقمص. فده الأول بيقول يا إخوانا يا أهل السنة أنا سني زيكم بس يعني رفقا بالشيعة شوية، ويقول لك طب بقى مين اللي قال ان الشيعة هم اللي بدأوا بالقتل في العراق، بل اهل السنة هم البديئون. طب انت سني اللي بتتكلم، يقول لك اه انا طب انت مصدرك ايه، هو بيتكلم برضو على من على من على بعد، عايز يدافع عن الفكرة تقمصها الى درجة انه هيسب في السنة، هخلي السنة هم البادئون بالقتال، ويقول لك طب ما هو الشيعة بيعذروهم بيخرجوا الكبت اللي كان ايام صدام، هو صدام صار سني الان، هل انت كرجل في مقاييسك قدرك مسألة في غاية الخطورة بتسبب لبس لدى كثير من الناس. ان في من يولد شيعيا وفي من يولد سنيا، ومنهم من يصير علماني يبقى أصل مولود شيعي لكن يعني علماني بأي درجة من درجات العلمانية، في من يكفر بالدين بالكلية وفي من يعني يرى محصور في شعائر، ففي زي ما في سنة علمانيين في شيعة علمانيين. المشكلة ان احنا دلوقتي الخصومة أهل السنة عوام أهل السنة في مطحنة خصومة بين الشيعة الدينيين مش العلمانيين، ده الشيعة العلمانيين أهون على أهل السنة من الشيعة المتدينين، لأن الشيعة العلمانيين عندهم الشيعة والسنة سواء في الضلالة، دول مع بعض يعني والعياذ بالله وفق ما منهجهم ما بيفرقش بين سني وشيعي، هو بيحارب الدين إيه كمبدأ، أما الشيعي المتدين ده بيقتل السني تدينا. طب وبعدين يقول لك بينتقم من من؟ من سني علماني. طب ده هل ده ممثل للسنة؟ هل الشيعة يخفى عليهم ان حزب البعث هذا لا علاقة له بالدين ولا بالسنة، وانه لو كان فلان او علان او ده سني المولد ده ليس له علاقة بابي بكر وعمر، طب ليه بيقتلوا اللي اسمه عمر؟ طب بيقتلوا اللي اسمه صدام؟ ما العراق نصها صدام، لا ده هم بيقتلوا اللي اسمه عمر، يبقى ده يعني حقد ضد من؟ ما يقولك اصل بيخلص الكبت اللي كانت سنة بيعملوه عليهم ايام صدام. السنة هم اللي كانوا عاملين كبت على الشيعة، صدام صار سني الان، ومين اللي بيتكلم؟ ناس سنيين هم اللي يقولوا كذا. يبقى انت خليت هذا البعث جرائمه تلصق بالسنة، ومن حق الشيعة يعملوا ما بدا لهم، مش في هذا الرجل ولا في اعوامه، لا ده في النساء والاطفال، خصوصا اللي اسمه عمر. طب خصوصا اللي اسمه عمر، طب يبقى خصوصا اللي اسمه صدام مثلا عشان تبقى الكذبه مبلوعه؟ لا ده هم من اكذب الناس، ولكن حتى الكذب لما بيتمكنوا ما بيعرفوش يداروا الكذب، ما بيعرفوش يداروا كذبهم. المشكله ان يوجد من اهل السنه من يصر على ذلك. فالقضيه ان البعض في سبيل الوحدة المتوهمة هيجي في الآخر هيمسك في نقطة، طب هم ولا اليهود؟ طب انت كلامك محصور في الجزئية ديت، لو كده خلاص قول ان هم اقرب الينا رغم ذلك كل من اليهود، لكن ده انت عايز تخليهم ابطال وتخليهم فاتحين والى غير هذا. طيب ولما نيجي في مقام المناظرة تقول لي يا أخي هم ولا اليهود؟ طيب ما بين انت الاثنين حرامية بيتعاركوا مع بعض، الاثنين جيهم عندك حيسرقوك وبيتعاركوا مع بعض، فانت تقول ان ربنا خلصك منهم هم الاثنين. طيب يعني واحد منهم لن يبقي ولن يظهر، لو هو فرغ من الآخر سيأخذ كل ملادك، واحد انت عارف ان هو سيأخذ بعض اشياء ويترك البعض، فبتقول يعني كأمنية ان الاثنين يزولوا عنك، وان كان ولا بد فاهونهما شرا هو اللي ينتصر. انما انك تقول لا ده انا افتح له الابواب والشبابيك، طيب ده بسرعة سرعان ده ما حققوش نصر ولا حاجة ولا تمكنوا، بقت جرائد بتستأجر للسب في عائشة رضي الله عنها. يقول لك أين بينتك على أن الذي دفع لهذه الجرائد هم الشيعة؟ بينقلوا من كتب الشيعة، بلاش ما دفعوش، وإن كان الجرائد دي معروفة لكل أحد، دي جرائد بالإيجار، إيه اللي يخليها تصادم عقائد الناس؟ جرائد عايزة توزع، إيه اللي يخليها تصادم عقائد الناس وتتعرض لضغوط إلا إن كان ثمة ثمن؟ طب هم نقلوا من كتاب شيعي، يا دوبك استغلال لحالة الانبهار، ثلاث صحف ورا بعض في شهر رمضان تسب في عائشة رضي الله عنها، كأن ده الذكر الرمضاني اللي بيقدموه للناس. طيب في حتة تانية ضبط في السودان وفي سوريا وفي لبنان أموال بتدفع صراحة بالتشيع، معرض الكتاب في السودان في أجنحة من مطبوعات الثورة الإيرانية برضو في سب الصحابة رضي الله عنه، كل ده والبعض يصر ان انت واهم، انت بتحكي كلام في الماضي في التاريخ ما حصلش. مين اللي قالك الاعلام بيكذب؟ طب هو الاعلام بيكذب القضية، ما هو يبقى كل الكلام ده كذب، وبعدين الامور واقعة وقائع حصلت ونحو ذلك، ونراها باعيننا، نرى كتب الشيعة حتى في بلادنا توزع على الناس بالمجان. فهذه قضية في يعني غاية الخطورة. يعني سبق ان احنا ايضا تناولنا الكلام على قاعدة المنار الذهبية، هنا ده تأكيد على يعني اهمية ادراك وجود هذا النوع من الاختلاف. يعني نكتفي اليوم ان شاء الله تعالى بهذا القدر.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.